الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم. هذا المجلس السادس من مجالس شرح المعين على فهم تطبيقات المحدثين. طبعا هذه النسخة من الشرح تعتبر مختصرة جدا ولكنها مسهلة. كنا قد أخذنا الفصل الذي فيه شرح المصطلحات، أخذنا شرح مصطلح المنكر والشاذ والمضطرب والمسند والمرسل، والآن باقي آخر مصطلحين في هذا الفصل، المصطلح الحسن والمصطلح الغريب، ثم ننتقل إلى باب التدليس بإذن الله تعالى. أما التفرد وهو الباب التالي فقد أخذناه سابقا. قال: وعددوا للحسن المعاني، فهو الغريب رائق المباني، وهو الذي من غير وجه قد روي مع ضعفها وليس بالضعف القوي، وربما يستحسن الصحيح يحدد السياق ما يلوح. قبل ما يذكر معاني الحسن قال وعددوا للحسن المعاني، لأنه هذه القاعدة أصلا التي ينطلق منها في هذا الكتاب، وهي أنه معاني المصطلحات الحديثية الطريقة المثلى للتعامل معها هي طريقة إيش؟ طريقة ماذا؟ أيوة، عدم اختزالها في تعريف واحد، عدم اختزالها في تعريف واحد، يعني عدم قولبة المصطلح في تعريف حدي واحد، وإنما الطريقة التي كان يستعملها الحفاظ الأوائل أنهم يطلقون المصطلح على خلينا نقول على إطلاقات وصور متنوعة، وإن كان يجمعها اسم جامع، وأن تجمع باسم جامع ليس معناها أن تجمع بحد لفظي ونقول مغلق المعالم أو مغلق المعاني. فبدأ قال وعددوا للحسن المعاني، أي أن مصطلح الحسن إذا قرأته عند أحد من الحفاظ فاعلم أنه يحتمل أكثر من معنى، وبما أنه يحتمل أكثر من معنى فلا تحكم عليه بحكم واحد. يعني ما يترتب على تعداد المعاني أمران: الأمر الأول عدم الحكم أو عدم تعريفها بتعريف واحد، الأمر الثاني عدم الحكم عليها بحكم واحد. واضح؟ لما نقول الحسن له عدة معاني يترتب عليه أنه ما نعرف الحسن بتعريف واحد، ويترتب عليه أيضا بأنه إيش؟ أنه ما نحكم عليه حكم واحد، يعني ما نقول الحسن يحتج به أو الحسن لا يحتج به، وإنما بحسب إيش؟ إطلاقه. جميل. وعددوا للحسن المعاني فهو الغريب رائق المباني. قد يطلق الحسن ويراد به الغريب. طيب لما يطلق الحسن ويراد به الغريب عندنا نقطتان: أولا لماذا؟ ثانيا ما حكمه؟ جيد، لماذا يطلقون على الغرائب حسانا؟ سبق تذكرون في مقدمة الصلاح شرحت هذا المعنى، قلت وهو وجه الاستحسان أنه الأحاديث المشهورة تكون متداولة بين الرواة، متداولة بين الرواة، يعني مثلا حديث إنما أعماله بالنيات وإن كان غريبا في أصله إلا أنه مشهور في درجات من درجاته، يعني مشهور في وقت عند يحيى بن سعيد. جيد، فهنا لا تتشوف النفس، لا تتشوف النفس ل خلينا نقول لهذا الحديث بعينه، لأنه هذا يؤخذ في البدايات خلاص من الحديث المشهور الموجود عند كل أحد يكتب الحديث. أما ما الذي يحصل بين المحدثين فيه تفاخر وتفاضل هو الأحاديث التي ليست عند كل أحد وإنما هي أحاديث غريبة. جيد، فوجه استحسان الغريب أنه ليس عند كل أحد. واضح؟ حسنا، هذه النقطة الأولى، ما حكمها؟ ما حكم الحسن الذي استحسن لغرابته؟ في الغالب يكون ضعيفا، في الغالب يكون ضعيفا، لذلك الإمام أبو داود لما قال وأحاديث كتابي اللي هي سنة أبي داود مشاهير والفخر بها أنها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. طيب، فشعب بن الحجاج مرة سئل، قيل له لماذا لا تروي حديث عبد الملك بن أبي سليمان وهي أحاديث حسان؟ فقال من حسنها فررت، من حسنها فررت، أي لأنها ليست من الأحاديث المشهورة المتداولة، وإنما هي أحاديث غريبة تفرد بها هذا، وما كان شأنه هكذا من الحديث، وإن كان مستحسنا من جهة فهو مستنكر من جهة أخرى. واضح؟ طيب، إذن أعدد للحسن المعاني، فهو الغريب رائق المباني، وهو الذي من غير وجه قد روي مع ضعفها وليس بالضعف القوي. هذا الضعف القوي، هذا الآن المعنى الثاني للحسن. هذا يذكركم بتعريف من الحسن؟ لا لا، كيف تهم متأخرين وأقول لك مع ضعفها؟ ها، وهو الذي من غير وجه قد روي. ذكركم بمن؟ أحسنت زياد، بالترمذي، لما قال والحسن عندنا كل حديث روي أو لا يكون في إسناده متهما بالكذب، متهم بالكذب، ولا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما روي من غير وجه ولم يكن ضعيفا ضعفا قويا، فهذا أيضا يسمى حسنا. ما وجه الاستحسان هنا؟ ولم يكن ضعفه قويا، يعني لم يكن ضعفه شديدا، لم يكن ضعفه شديدا، فهو كأنه يقول لك إن هذا من جملة ما يقبل، من جملة ما يستحسن، وإن كان فيه ضعف فضعفه يسير، بغض النظر هل هو حجة في ذاته أو ليس حجة، لكنه من جملة المقبول للاعتبار. ذكروا في المقبول للاعتبار قلنا منه حسن عند الترمذي، وقول ابن رجب في شرح العلل ومراد الترمذي بالحسن قريب من مراد أحمد بالضعيف، وقال ابن الجوزي الحسن ما كان فيه ضعف قريب محتمل. واضح؟ فهذا معنى ثاني للحسن. معنى الثالث للحسن قال وربما يستحسن الصحيح، يعني إيش؟ حسن صحيح. إيه؟ يطلق عليه حسن وإنه هو يكون أصلاً إيش؟ صحيح. طب في تعارض الآن بين الاثنين، لما يكون حديث صحيح وتقول عنه حسن، هل هناك تعارض؟ متى يكون في تعارض؟ يا سلام، لما يكون للحسن تعريف واحد وهو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه. واضح؟ وبعدين تقول صحيح حسن، فتجد أن بينهما تعارض. لذلك يعني خلنا نقول ضاق التفسير على كثير من المتأخرين لما رأوا كلام الترمذي حسن صحيح، فقالوا حسن صحيح ماذا يعني؟ ربما يعني أنه صحيح من طريق وحسن من طريق، لأنه لا يأتي في بالهم أنه ممكن يكون شيء واحد. واضح؟ هنا عادي جدا يقول لك وربما يستحسن الصحيح. طيب ما وجه استحسان الصحيح؟ أنه صحة، أنه صحته، يعني وجه الاستحسان أنه صحيح. فمرة يستحسن لأنه غريب، لأنه غير مشهور، لأنه في شيء زائد. مرة يستحسن لأنه ليس ضعيفا جدا، ومرة يستحسن لأنه صحيح، مرة يستحسن لأنه معناه. هو الاسم الجامع هو استحسان معنى عند الناقد. واضح؟ ولذلك تجد البخاري صحح حديث مثلا في دفن شهداء أحد، صححه يعني أخرجه في الصحيح، وسأله عنه الترمذي في موضع آخر فقال هذا حديث حسن. قد يأتي قائل فيقول للبخاري قولان في هذا الحديث، فمرة قال صحيح ومرة قال حسن. لا، ما هي قولان، هما قول واحد. واضح؟ قال الشافعي عن حديث ابن عمر في البخاري ومسلم مشهور جدا، حديث من الطرق الصحيحة المعروفة، رقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا بيت مستدبرا الكعبة لحاجته مستقبلا بيت المقدس. قال الشافعي هذا حديث حسن، وغير ذلك. إذن وربما يستحسن الصحيح حسنا، كيف نعرف حين يطلق الحافظ كلمة حسن، كيف نعرف هل يريد بها الغريب، ولا يريد بها ما كان فيه ضعف يسير، ولا يريد بها الصحيح؟ قال لك هنا في النظم وربما يستحسن الصحيح يحدد السياق ما يلوح. سياق يحدد لك. واضح؟ يعني مثلا تجد الترمذي يقول لك هذا حديث حسن وليس إسناده من متصل، هنا أخرج إيش معنى إيش؟ أخرج معنى الصحيح. لما يقول لك ابن عبد البر هذا حديث حسن جدا وليس له إسناد أو ليس له أصل، أخرج معنى الصحة وأخرج ما كان فيه ضعف يسير، صح؟ يحدد السياق وما يلوحه. قال ثم الغريب إن أتى تفردا أو لم يكن لشهرة مستندة أو جاء في إسناده ما زيد أو متنه تفردا وحيدا. يقول لك الغريب أيضا انتقل أكثر من معنى، المعنى الأساسي مش هو أنه الغريب الفرد، ها؟ ثم قال لك معنى آخر أو لم يكن لشهرة مستندة، يقول لك قد يستغرب الحديث ولو كان له طريقان إذا لم يكن مشهورا. والشهرة هنا ليس المقصود بها الشهرة، الشهرة الاصطلاحية الذي ما رواه ثلاثة فأكثر، وإنما المقصود الشهرة المعنوية، واضح؟ أو جاء في إسناده ما زيد أو متنه تفردا وحيدا، زيادة الثقة أو من دونه أحيانا تسمى توصف بأنها غريبة، زيادة. يروي الحديث جماعة خمسة ستة يزيد أحدهم زيادة، فأحيانا توصف هذه الزيادة بأنها غريبة فيقال هذا حديث غريب، والمقصود حديث فلان الذي زاد في هذه الزيادة. هذه مسألة أخرى تأتينا إن شاء الله. ثم قد الغرابة نوعان من جهة أخرى، غرابة نسبية وغرابة مطلقة. غرابة مطلقة هي التي تكون في أصل السند، خاص هذا الحديث مثل حديث إنما أعمال بالنيات، يرويه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه علقمة عن عمر، ويرويه محمد إبراهيم عن علقمة، ويرويه يحيى بن سعيد محمد إبراهيم، خلاص هذا هذا عن هذا عن هذا، هذه غرابة مطلقة. الآن غرابة النسبية الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عائشة وأنس وأبو هريرة، ويرويه عن أبو هريرة خمسة، ويرويه عن عائشة ثلاثة، ثم ويكون مشهورا عنهما، ثم يأتي من طريق أنس من رواية راوي واحد غريب، يعني يكون إسنادا غريبا، فهنا هذا يقال فيه غريب، ولكن يقصد به الغرابة المطلقة من النسبية النسبية. جيد. ثم انتقل إلى التفرد، والتفرد تكلمنا عنه. الآن ننتقل إلى فصل التدليس، هذا فصل في التدليس يبغى له يعني تركزوا معي فيه. قال فصل في التدليس مدلس الإسناد إن أردت معرفة لنقله أفدت، هذا بيت 103. فما روى بأنوع وقال يجري عليه الاختبار حالا. أولا التدليس، هو يتكلم هنا عن تدليس الإسناد وهو أهم نوع من أنواع التدليس. تدليس الإسناد باختصار شديد يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع من عدمه. يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه في العادة حديثا لم يسمعه منه بعينه، ولا يبين أنه سمعه ولا يبين أنه لم يسمعه، إنما يرويه بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، اللي هي مثل إيش؟ عن وقال. فما روى بأن وعن وقال يجري عليه الاختبار حالا. هذا الآن القضية المطلوبة أمام حديث المدلس تدليسا إسناديا، هنا هذا الحكم يخالف الحكم المشهور على حديث المدلس. ما هو الحكم المشهور على حديث المدلس؟ ها الحكم الشائع المشهور عند كثير المتأخرين وهو عند المعاصرين، عند كثير المعاصرين أكثر المعاصرين، ها؟ إنه إيش كذا فيها جملة معينة معروفة دائما يذكرونها، دائما تلقاها في تخرجات الكتب، يقول لك وفيه فلان مدلس وإيش يذكره؟ أحسنت يا صالح، فيه فلان مدلس ولم يصرح بالسماع، كذا دائما يقول لك ولم يصرح بالسماع إذن الحديث ضعيف، أو يقول لك فيه فلان مدلس وقد عنعن إذن الحديث ضعيف. فعندهم أن رواية المدلس إذا لم يصرح بالسماع فإنها تكون مردودة، وهنا في النظم ما يقول لك مردود، يقول لك فما روى بأن وعن وقال يجري عليه الاختبار حالا، فإنه في جملة قسمان رد قبول يا أخ العرفاني. يعني يقول لك حتى إن قال قال أو قال عن وهو مدلس في احتمال أنه تقبل، في احتمال أنه ترد. طيب إيش قال؟ فالرد إن ترجح التدليس بطرق كوزنها تقيس، كمنكر في المتن والإسناد أو في السماع علة الفساد. باب التدليس الذي يفهم أغواره وأبعاده عند المتقدمين تحديدا باب فخم جدا، فخم من حيث النقد، مثل فخامتهم في باب التفرد، مثل فخامتهم في باب زيادة الثقة. يقول لك من السهولة بمكان أن تقول إن المدلس إذا عنعن فإن حديثه ورد. هو لا يتعامل هكذا. هو يقول لك المدلس إذا عنعن فيجب علي أن أختبر هذه الرواية، قد يترجح لي من حيث الاختبار أو بعد الاختبار أنه دلس في هذه الرواية، وقد يترجح لي أنه لم يدلس في هذه الرواية. فإن ترجح لي أنه دلس يكون ضعيفا، وإن ترجح لي أنه طب كيف تعرف أنه دلس ولا ما دلس وهو قال لك عن، وعن تحتمل الاتصال وتحتمل عدم الاتصال، كيف تعرف؟ وهذا ميزة الحفاظ المتقدمين، هذه ميزتهم، أنهم يقول لك يعني ترى أسهل شيء علينا في الحياة أنه نعرف أحاديث الكذابين وأحاديث. دعنا من هذا، إحنا الحين شغلنا كله ليس هنا، عملنا كله في الغوص في أعماق أحاديث الثقات لاستخراج أخطائها، ومن جملتها أحاديث المدلسين، والمدلسين ليسوا ضعفاء، أقصد التدليس لا يستلزم الضعف، واضح؟ طيب كيف؟ قال لك ممكن يكتشف التدليس إذا كان في المتن أو في الإسناد شيء منكر، إذا كان في المتن يعني مثل حديث الذي صفوان لما قال يا رسول الله إن قوم لا نستيقظ إلا بعد شروق الشمس، ما كان يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره بحكم إنهم خلاص متعودين على هذا. جيد، حديث صحح بعض المحدثين، لكن جاء البزار أظن فأعل الحديث لنكارة المتن. نكارة المتن لما يجي متن منكر لا يحتمله الإسناد، ينظرون إلى أضعف فقرة في الإسناد فيحملون النكارة على هذه الفقرة، أليس على هذه الحلقة، ليس الإسناد سلسلة حلقات صح؟ أين السلسلة الأضعف؟ السلسلة الأضعف يحملون الخطأ عليها. فهنا لأن رواة الحديث ثقات رواة الحديث، أظن من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، تمام؟ قال لك بس الأعمش عنعن والأعمش مدلس، الأعمش روى عن أبي صالح ما قال حدثنا أبو صالح ولا سمعت أبا صالح، ولأن المتن منكر حمل النكارة على الأعمش إذ دلس، فالنكارة مصدرها ليس الأعمش وإنما مصدرها من؟ مصدرها الذي أسقطه الأعمش، لأن التدليس هو أنا لم أسمع من شيخي، واضح؟ سمعته من آخر ولم أبين من هو، فقلت قال الشيخ، طب أنت سمعت من؟ لم يبين، واضح؟ فهنا تحمل النكارة على الذي أسقط من الإسناد. وكيف عرفنا أنه في واحد أسقط؟ لأنه في مدلس وفي نكارة فاجتمع، واضح فكرة كيف يكتشفون؟ كمنكر في المتن أو الإسنادي أو في السماع علة الفساد، كيف؟ كأن يكون سمعه قد حصر. أحيانا يأتيك يقول لك مثلا الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث، هذا موجود عند الحفاظ، يقول لك فلان لم يسمع من فلان إلا خمسة أحاديث، وحين يعددوها، قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا مثلا أربعة أحاديث، حديث كذا حديث كذا حديث كذا حديث كذا. طب لما يجيني حديث خامس لفلان عن فلان وليس فيه تصريح بالسماع ويكون الراوي مدلسا، فهنا يترجح لي معنى التدليس. هذه كأن يكون سمعه قد حصر، اللي في بيت 108. طيب أو بين الرواة من قد سترى، سترى اللي هو مين؟ اللي أسقط. إيه، أو بين الرواة من قد سترى بما رووا من غير ذا الطريق، فعدد الإسناد يا صديقي، إذ يظهر التدليس بالتعدد، وما عرفت غشه فلتردد. القاعدة الأساسية لكشف الأخطاء في علم الحديث هي جمع الطرق. هو يقول لك إذا جمعت طرق الحديث أحيانا يأتيك طريق لنفس الحديث الذي ما تعرف هذا الراوي دلس فيه ولا ما دلس، ف فيذكر الطريق الآخر راويا بين الراوي الذي المدلس وبين شيخه، يبرزه بعد أن كان مستورا، واضح؟ فإذا أدخلت واسطة بين التلميذ المدلس وبين شيخه، أدخلت واسطة راوي ذكر في إسناد آخر في نفس هذا الحديث، تبين لنا أن فلان أسقط هذا الراوي الذي ذكر في إسناد آخر، واضح؟ ولذلك في حديث رواه أظن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الهدي، قال ابن المديني: كنت أظن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلسه. محمد إسحاق مدلس وروى هذا الحديث بالعنعنة، ما ندري سمع ولا ما سمع، الأصل نقبله. قال: كنت أظنه من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلسه. كيف عرفت ابن المدينة أنه دلسه؟ قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان عن ابن إسحاق عن فلان، مو ابن أبي نجيح، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عباس، فذكرت الواسطة التي أسقطها ابن إسحاق في رواية وأبرزت في رواية أخرى. طيب: وما عرفت غشه في الترددي أو خالف المدلس الثقات. يأتي حديث يرويه جماعة وتجد أن رواية المدلس مخالفة لرواية الثقات، والمدلس ثقة، فتقول ليش خالفهم هذه المخالفة؟ فتكتشف أنه أسقط راوي ضعيفا هو الذي دلس، هو الذي أخطأ. مثلا حديث في كفارة المجلس رواه سهيل بن أبي صالح. سهيل تعرفونه طبعا صح؟ ما تعرفونه؟ لا. سهيل بن أبي صالح ابن أبو صالح السمان، صالح السمان من تلميذ أبي هريرة، صح؟ تمام. هذا ابن سهيل، يروي له مسلم كثير حديث، كثير من أحاديث الإمام مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، سلسلة معروفة، تمام؟ رواه عن سهيل بن أبي صالح راويان: موسى بن عقبة و وهيب أظن، تمام؟ ورواه عن موسى بن عقبة ابن جريج، رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه وهيب وهو ثقة عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله موقوفا. صار في اختلاف الآن جذري، صح؟ الطريق الأول ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق الثاني ينتهي إلى عون بن عبد الله وهو ليس صحابيا أصلا، موقوف تطلق حتى على غير الصحابي، جيد؟ طب الحديث هل هو عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن سهيل عن عون بن عبد الله من كلامه؟ رجح الإمام أحمد بن حنبل ورجح الإمام أبو حاتم الرازي أو أبو زرع الرازي أظن والدارقطني، كلهم الأئمة الكبار ذول رجحوا الثاني موقوف. طبعا أصل الحديث ما أتكلم عنه، له طرق أخرى، بس أتكلم عن هذه الرواية، تمام؟ طيب من الذي أخطأ؟ قالوا ابن جريج ثقة كبير. الخلاف الآن ابن جريج ووهيب، ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل، ووهيب عن سهيل، تمام؟ طيب من اللي أخطأ؟ قال لك ابن جريج لم يذكر الخبر، يعني لم يذكر حدثنا، فلعله دلسه، فاكتشفنا بمخالفة الثقات أنه في إشكال هنا، والإشكال هنا أين تنظر؟ ابن جريج ثقة، موسى بن عقبة ثقة، خلاص هم هذه الحلقتين الآن، وباقي الحديث نفسه سهيل بن أبي صالح، وهيب ثقة في الطرف هذا. طيب وين الحلقة الضعيفة؟ قال لك أضعف حلقة هي أنه سهيل بن أبي أنه ابن جريج لم يذكر الخبر، لم يذكر السماع وهو مدلس. إذن لا، مو بس كذا، قال لك لعله أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى وهو أحد الضعفاء، حددوا مين الضعيف اللي ممكن يكون أخذ منه ابن جريج وأسقطه فيكون مدلس، مدلس هذا الحديث. طيب، أو خالف المدلس الثقاتي أو أكثر التدليس في الرواة، أكثر التدليس. التدليس لما يكون الراوي أكثر 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 من التدليس يكثر جدا، فهذا يقلل من قيمة حمل عنعنته على الاتصال، واضح؟ مثل بقية بن الوليد قال وما سواها، عفوا، قال وعند ذا فكل ما ذكرت لا بد من تصريحه سمعت، يعني كل الحالات الماضية إذا وجدت لا بد أن يصحبها سمعت وإلا يكون مردودا. قال وما سواها فاعلم المقبول تطبيقهم لما مضى دليل، كم أخرج الشيخان للمدلس ولم يصرح بالسماع فأتسي. هناك أدلة متعددة تدل على أن هذه طريقة الحفاظ، ليس الرد مطلقا، ليس رد حديث المدلس مطلقا. قال سئل الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود، قيل له الرجل يعرف بالتدليس أيكون حجة فيما لم يقل فيه حدثنا، يعني لم يصرح فيه بالسماء؟ قال لا أدري، الإمام أحمد بن حنبل. قال له أبو داود الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال يضيق هذا، أي أنك تحتج به. وكذلك علي بن مديني سئل عن هذه المسألة فقال إذا أكثر التدليس فلا يحتج به، إلى غير ذلك من أدلة تدل على هذا المعنى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.